إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى ذكر لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم وما دار بينهما من الكلام إذ دخل عمرو رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخف بمكة جراء عليه قومه دخل عليه فسأله عن صفته قال له ما أنت فقال صلى الله عليه وسلم أنا نبي قال وما نبي قال أرسلني الله قال وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء إلى هنا يجيء ما وقع في الكلام بين عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر صفته صلوات الله وسلامه عليه وحقيقة بعثته ورسالته فإنه سأله أولا عن صفته فبين أنه نبي وأن الله تعالى أرسله. فكان لابد أن يقع السؤال بعد ذلك عن صفة هذه الرسالة وحقيقتها، فإن الرسول لابد أن يرسل بشيء، ولابد أن يدعو إلى شيء، فلهذا قال له: وبأي شيء أرسلك؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا حقيقة دعوته، قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. هكذا ذكر صلى الله عليه وسلم ما أرسل به، وبدأ بصلة الأرحام. وصلة الأرحام شأنها عظيم في الإسلام، إنها العلاقة بين الرجل وبين أقاربه، ولا شك أن هذا هو أول لبنة في حقيقة الأخوة والمحبة بين المسلمين، فإن الأمر إنما يبدأ من الأسرة والأقارب وذوي الأرحام حتى ينتقل بعد ذلك إلى غيرهم ممن يشتركون مع المسلم في أخوة الإسلام. فهناك أخوة الإسلام يشترك فيها ذوي الأرحام وغيرهم، وهناك الأخوة الأخص التي تكون في إطار الأسرة والرحم، ولا شك أن الجانب الأخص أولى بالرعاية والتقديم، والعوام تعرف هذا وتؤكد عليه، فيقولون في أقوالهم السائرة: من ليس له خير في أهله ليس له خير في أحد. فالأمر إنما يبدأ من الأهلين والأقارب، فأتى الشرع يأمر بصلة الأرحام ويحث عليها ويبين منزلتها في الإسلام، وقد بلغ من شأنها في ذلك أن الناس يتساءلون بها فيما بينهم، يسأل أحدهم أخاه بالرحم وينشده بالرحم دلالة على تعظيم شأنها بين الناس. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فبين أن الأرحام يتساءل الناس فيما بينهم بها دلالة على عظيم شأنها ومكانتها عند الناس. وذكر الله عز وجل في كتابه: الذين يصلون ما أمر به أن يوصل. ذكرهم في غير موضع في مقام المدح والثناء منوها بفضيلتهم وشأنهم، وفي مقابل ذلك ذكر الذين يقطعون ما أمر به أن يوصل في مقام الذم والإنكار والتوبيخ منوها برذيلتهم، فدل على أن الرحم شأنها عظيم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث عدة، وبين فضيلة الصلة وما يترتب عليها من الثواب والأجر عاجلاً وآجلاً، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع الرحم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرحم شأنها عظيم، وإذا تأملت في الجانب المقاصدي فيها فإنك ترى ما أشرت إليه من الحث على قوة المجتمع ووحدته وترابطه، فإن قوة المجتمع في ألفته ووحدته وترابطه وأخوته، فإذا انهدم ذلك فلا قوام للمجتمع، المجتمع الذي يتفكك أفراده وتشيع فيه العداوة والبغضاء لا يكون له قيام ولا يكون له شأن، بل يصير من أضعف المجتمعات وأدناها، يتسلط عليه كل أحد يفعل به ما يشاء ويورده ما يشاء. والإسلام دائما يسعى إلى قوة أبنائه ويسعى إلى قوة أمته ويسعى إلى وحدة المسلمين وأخوتهم، فجاءت الأحاديث وكذا الآيات تحض على الأخوة بين المسلمين، وتبين أن المؤمنين إخوة، وأن مثلهم كمثل الجسد الواحد، وأن مثلهم أيضا كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. فمنها هنا تجيء قوة المجتمع، وحث الشرع على ما يعود إلى ذلك أيضا في كل شيء. لم يكتف الشرع ببيان حق الأقارب ومنهم الوالدان، لم يكتف الشرع بهذا، بل أمر بأداء حق الجار، وأمر بأداء حق الصديق، وأمر بأداء حق صديق الأقربين. فمن البر بالأقربين البر بأصدقائهم، من البر بالوالدين مثلا البر بأصدقائهم وبمواطن صلتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك عمليا، فكان يبر صلة خديجة رضي الله عنها، كانت تأتيه المرأة ممن كانت تعرفهم خديجة رضي الله عنها، وكانت تأتيه أحيانا أختها هالة، فكان يبرها ويصلها ويتعامل معها بالإحسان. فها هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإحسان في أشرف صوره وأعلاها رتبة ودرجة. فهذه حقيقة الإسلام، أمر الإسلام بأداء حق الأقربين، أمر الإسلام بأداء حق الجيران، أمر الإسلام بالأخوة بين المسلمين، أمر الإسلام بالعطف على المساكين والفقراء والأيتام والضعفاء. كل هذا حتى تتحقق وحدة المجتمع، فإذا حصل ذلك كان المجتمع الإسلامي أقوى ما يكون، ولم تتفشى فيه تلك الأدواء التي تتفشى في المجتمعات فتضعفها وتوهنها وتسلط عليها كل أحد. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين رسالته للناس، أمرني بصلة الأرحام. ولقائل أن يقول لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلة هنا قبل التوحيد؟ مع أن التوحيد هو أول ما بعث به، وهو حقيقة ما بعث به، وهو أصل ما أرسل به، والصلة إنما تأتي من بعد ذلك. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هنا بالصلة قبل التوحيد، فعلى ما يدل هذا؟ يمكن أن يقال والله أعلم إن هذا من باب ترغيب الناس في الدعوة، لأن العرب كانت تعظم الرحم، وكان متفشيا فيهم وشائعا وذائعا صلة الأرحام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لم يبعث بخلافهم في هذا الذي يعظمونه ويعرفون شأنه. هم يصلون الأرحام ويعرفون قيمة ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يخالفهم فيه، وأن مكارم الأخلاق التي يعرفونها وينشرونها ويحثون عليها ويستنكرون خلافها يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخالفهم في شيء منها، يوافقهم فيها ويؤكد عليها ويستنكر خلافها أيضا ويذمه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف تكون الأخلاق في جاهلية العرب ولا تكون في الإسلام؟ كيف يبعث النبي الخاتم بشيء يخالف الأخلاق التي يعرفها الناس ويحرصون عليها، والتي هي قوام حياتهم ومجتمعاتهم؟ إنما قوام الأمم بالأخلاق، فإذا ذهبت الأخلاق فقد ذهبت الأمم وضاعت وتفككت ولم يعد بينها فرق وبين الحيوان. فلم يكن بمعقول أبدا أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الأخلاق، فبدأ صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام حتى يؤكد هذا المعنى، حتى يؤكد أنه مبعوث بهذا الشيء العظيم الذي به قوام المجتمعات والأمم، وحتى يبين موافقته لقومه فيه، حتى يرغبهم في دعوته ويحببهم فيها. وهذا من فطنة الداعية ومن ذكائه في دعوته، ينبغي له أن يبين للناس أنه لا يخالف أمرا حسنا يعرفونه. لا شك أن الناس قد تكون فيهم الأمور الحسنة والأمور القبيحة، فعلى الداعية أن يركز على الأمور الحسنة ويبدأ بها، ويبين للناس أنه يدعو إليها ويحرص عليها ولا يخالفهم فيها، فإن ذلك أدعى لاستجابة الناس إلى دعوته وإقبالهم عليه وعلى دعوته. فهذا أمر عظيم يبينه لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر الأوثان والأصنام والأنصاب، كل ما فيه مظهر من مظاهر الشرك، كل ما فيه مظهر من مظاهر عبادة غير الله عز وجل. كانت العرب تعبد الأوثان وتعبد الأصنام وتعبد الأنصاب، هذه الأشياء التي كانت تمثل شركهم وضلالهم وكفرهم برب العالمين، ما كان ينبغي لها أن تبقى، فلا بد من كسرها ولا بد من إزالتها حتى يزال الشرك. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يبعث من أصحابه، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح لما قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعثني على ألا أذع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا يدع صورة إلا ويطمسها، لا يدع صورة إلا ويزيلها. ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة التصوير، وأن المصورين يضاهون بخلق الله تعالى، وأنهم يكلفون يوم القيامة بإحياء ما خلقوا، ويكلفون بنفخ الروح فيه وليسوا بنافخين. يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. ويجعل لكل واحد منهم في جهنم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار والعياذ بالله. تصوير التماثيل أمر لا يجوز في دين الله تعالى، لما فيه من المضاهاة بخلق الله عز وجل، ولما فيه من تزيين الشرك للناس، فهذا أمر لا يجوز. ويلتحق بالتماثيل تصوير جميع ذوات الأرواح، كل ما فيه روح من إنسان أو غيره لا يجوز تصويره، لا يجوز رسمه، لا يجوز تشكيله بأية وسيلة من الوسائل لهذه العلة التي نذكرها. لا يجوز لأحد أن يضاهئ خلق الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يزين الشرك للناس وأن يفعل ما هو وسيلة وذريعة إلى الشرك. ولعل قائلا يقول: وقد قيل إن الناس لا يعبدون الأصنام ولا يعبدون التماثيل، قد كان هذا وانتهى، فمن أي شيء تخافون؟ فنقول: ليست هذه وحدها هي العلة، فإن العلة الأخرى في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يماثل خلق الله تعالى، وإن كان لا يخشى فيه العبادة، وإن كان لا يحذر منه العبادة، هذا على التسليم بأمن وقوع الشرك. وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الشرك واقع في هذه الأمة من بعد، وأن منهم من يعبد الأوثان كما عبدها الجاهليون من قبل. وقضية الخوف من الشرك وسد ذرائعه ومنع وسائله قضية عظيمة جدا، تحتمل مقاما مخصوصا حتى نبينها ونوضحها. فلا ينبغي لموحد أن يأمن على نفسه الشرك، ولا ينبغي لموحد أن يقول: نحن بمأمن عن الشرك. هذا غلط، ليس من شأن الموحدين، وليس من شأن المسلمين الفاهمين العارفين. فالتصوير لا يجوز، نحت التماثيل لا يجوز، تصوير بني آدم وغيرهم من ذوات الأرحام، كل هذا وغيرهم من ذوات الأرواح، كل هذا لا يجوز لما فيه من المضاهاة بخلق الله عز وجل. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بعث بكسر الأوثان وإزالة كل ما فيه ذريعة ووسيلة إلى الشرك. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بيان رسالته بالأمر الجامع، بأصل الأصول، بأعظم ما بعث به ودعا إليه، قال: وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. إنها حقيقة البعثة والرسالة، إنها لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، كلمة الحنيفية حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. والتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد الذي كانت تخالف فيه العرب، فإن العرب لم يكونوا يخالفون في جميع التوحيد، لم يكونوا يخالفون في جميع أقسام التوحيد، بل كانوا يعرفون قسما من التوحيد ويقرون به ولا يخالفون فيه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. المشركون في جاهليتهم كانوا يعرفون ربوبية الله، وأن الله تعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا بالدعوة أصالة إلى هذا القسم من أقسام التوحيد، وإنما بعث بالدعوة إلى القسم الذي كان يخالف فيه المشركون. إنهم كانوا يقرون بربوبية الله ويعترفون بخلقه ورزقه للكائنات وتدبيره لأمرهم، ولكنهم كانوا إذا تعبدوا لغيره، وإذا توجهوا لغيره، وإذا تقربوا لغيره، فما كانوا يفردون الله تعالى بالعبادة والقربة، كانوا إذا استغاثوا بغير الله، وإذا دعوا غير الله، وإذا ذبحوا لغير الله، وإذا نذروا لغير الله. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك وينكرهم عليه ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى هذه الكلمة الطيبة، ليس معناها لا رب إلا الله، لأن المشركين بهذا كانوا يعترفون ويقرون. فليس معنى كلمة التوحيد ما يعرفه كثير من المسلمين الآن: لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر للأمر إلا الله. نعم هو كذلك، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله. نعم، ولكن ليس هذا بالأصالة هو معنى كلمة التوحيد. الإله هو المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا أردت أن تدعو فإنك تدعو الله وحده، وإذا أردت أن تذبح فإنك تذبح لله وحده، وإذا أردت أن تنذر فإنك تنذر لله وحده، وإذا أردت أن تستغيث فإنك تستغيث بالله وحده، وإذا أردت أن تطلب المدد فإنك تطلب المدد من الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو المعنى الذي كانت تخالف فيه المشركون، والذي عادت لأجله النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلت. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إفراد الله بالربوبية لكانوا أول المجيبين له، ولكنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. مع أنهم يعرفون الربوبية كما عرفت، فدل على أن الآلهة عندهم لا يعود معناها إلى الربوبية، وإنما يعود معناها إلى الألوهية والعبادة. فهذه حقيقة الإسلام عبد الله، هذه حقيقة التوحيد أيها الموحد، قل لا إله إلا الله واعرف معناها واعمل به حتى تكون موافقا لحقيقة الإسلام وأصل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تشرك بالله شيئا في عبادتك وتوجهاتك وقرباتك ونياتك وقصودك، لا تشرك بالله شيئا، واعبد الله وحده، تقرب لله وحده، صل لله وحده، صم لله وحده، استغث بالله وحده، واذبح لله وحده، وانذر لله وحده. هذه حقيقة التوحيد، هذا هو الأصل العظيم الذي بعث به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه هي الغاية التي لأجلها خلقت على ظهر الأرض، كما قال ربك جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستقم على جادة العبودية، ووحد ربك حق التوحيد، واصرف له العبادة وحده لا شريك له. جعلني الله وإياكم من الموحدين الحنفاء، وتوفانا على ذلك وهو راض عنا، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما بعث به، جوابا عن سؤال عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فقال له عمرو: فمن معك على هذا؟ هذا سؤال مهم ووارد في هذا المقام، فإن من سمع بدعوة ما أو بداعية ما وعرف حقيقة الدعوة أو الداعية، فإنه يسأل بعد ذلك عن أتباع هذه الدعوة وهذا الداعية، يسأل عن أتباع هذا الرجل من معه على دعوته، من يستجيب له ومن يتبعه ويؤيده. قال: فمن معك على هذا؟ وقد عرفت في صدر الحديث الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك من الاستضعاف وقلة التابع، فقال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد، حر وعبد، رجلان فقط. قال الراوي: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهم. إنها مرحلة مبكرة تلك التي جاء فيها أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الفاروق قد أسلم بعد، وما كان ذو النورين عثمان قد أسلم بعد، وما كان فلان أو فلان من السابقين الأولين قد أسلم بعد. إنها حالة مبكرة جدا، ما كان فيها مع الرسول إلا رجلان، أبو بكر وبلال. إنها حالة الغربة التي وصفناها من قبل في صدر الحديث، والتي هي صفة الإسلام في بدايته ونهايته كما عرفت، قلة التابع، قلة المعين والنصير، قلة المؤازر والمؤيد. فلا يزال أهل الحق هكذا حتى يأتي أمر الله تعالى وهم ظاهرون على الناس كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولك أن تتأمل في تلك الصورة الطيبة كيف اكتمل شأنها واستوت على سوقها حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فيا لله، رجلان كانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل العدد في ازدياد حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فذلك قول الله تعالى في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلى الله وسلم على النبي، نسأل الله أن يصلي عليه أفضل الصلاة ويسلم عليه أتم التسليم ونجزيه خير ما جزى به نبيا عن أمته. فما بال أهل الحق إذن يمتعضون ويستوحشون من قلة السالك وقلة المعين والتابع؟ لا، هكذا كان معلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه يومئذ رجلان حر وعبد. ثم تكامل الأمر حتى كان ما كان، وقامت دولة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. والمثير هنا أنه ربما ظن رجل أن عمرا عندما يسمع هذا الجواب ينصرف عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول في نفسه: أي شيء هذا؟ رجل معه رجلان، أية دعوة هذه؟ هذا أمر لا يفيد ولا ينفع. والناس بطبيعتهم مجبولون على الميل إلى الكثرة واعتبارها، لا سيما في ذلك العهد، في عهد الجاهلية. وقد كان أهل الجاهلية على هذا، كانوا يعتبرون بالكثرة ويرجحون بها، وكان في جملة أسباب تركهم للأنبياء أن معهم أرازل الناس وأقلهم عددا. فلولا انصرف عمرو عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلا، بل قال له مباشرة: إني متبعك. مباشرة مع هذا الجواب الذي سمعه، مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم مستخفيا مستضعفا يتسلط عليه قومه بألوان الأذى والنكال وليس معه إلا حر وعبد، ومع هذا يقول له عمرو مباشرة: إني متبعك. إنها بشاشة الإيمان حين تخالط القلوب، إنها بشاشة الإيمان وحلاوة الإسلام. لا يفكر معها الرجل في عدد ولا عدة ولا معين ولا نصير، حتى يجيء النبي يوم القيامة كما أخبر رسول الله: ليس معه أحد. فليست العبرة بالكثرة ولا بالشهرة ولا بالوجاهة ولا بالرياسة ولا بوطئ العقب وتقبيل الأيادي، ليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بما يدعو إليه الإنسان، العبرة بما يقوله الإنسان، العبرة بما يعمله الإنسان. إنها صورة واقعية يا عبد الله نحكيها لك في هذا الحديث. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن دعوته، سأله عن رسالته، سأله عما يقوله ويدعو إليه، فلما تبين له أنه الحق تبعه إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولهذا يستفيد أهل العلم من هذا الحديث أن الاستجابة للرسول ومعرفة صدقه لا تتوقف على خوارق العادة، فإن من الناس من اشترط ذلك وقال لا يعرف صدق الرسول إلا بالمعجزة وخرق العادة، وهذا قول باطل يرده هذا الحديث، بل يرده صريح القرآن، فإن من أنبياء الله تعالى من لم يبعث بخارق كهود عليه السلام، حتى قال له قومه ما جئتنا ببينة، ومع ذلك فبينته كما قال ابن القيم من أعظم البينات، وقد شرحنا هذا في مواطن أخرى حتى لا نطيل. فلا يتوقف صدق الرسول ولا تتوقف معرفته على خارق العادة. ما قال له عمرو رضي الله عنه لن أؤمن لك حتى تظهر لي كذا، وحتى تفعل لي كذا، وحتى يحدث من الخوارق كذا، ما قال له هذا وما اشترطه عليه، بل آمن به واتبعه بمجرد معرفة ما هو عليه. وعلى هذا كان السابقون الأولون من المسلمين لم يشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم خارقا، ولم يتوقف إيمانهم على معجزة. وهكذا يسير الأمر ويستمر في أهل الحق من وراث الأنبياء، لا يشترط في حقهم، لا أقول أن يأتوا بكرامة مثلا، بل لا يشترط في حقهم أن يكونوا ذوي كثرة في العدد، ذوي كثرة في الأتباع، ذوي رياسة وجاه بين الناس يشار إليهم بالبنان وتوطأ أعقابهم، لا يشترط هذا. والقلوب مفطورة على معرفة الحق ومحبته وإرادته، والحق واضح وجلي وسهل لا يحتاج تكلفا، وهذه من أعظم علامات الحق. من دعاك إلى دين الله تعالى بتكلف وعسر ومشقة، وأتاك بطلاسم من القول لا تفهم ولا تعقل كشأن الفلاسفة وأهل الكلام، ومن هم على دربهم الآن في الجامعات وغيرها، فإن هؤلاء لا يكونون على الحق. من أعظم علامات الحق أن يكون موافقا للفطرة تفهمه العوام، لا يحتاج إلى مشقة، بمجرد أن تسمعه تفهمه وتستريح له وتحبه وتنقاد له. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فبمجرد أن سمع عمرو دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه، مع قلة العدد ومع وجود الغربة والاستضعاف. أفلا نتأسى بذلك الصحابي الجليل؟ أفلا نتبع أهل الحق وقد عرفوا وظهروا في الفتن وفي غيرها، واشتهر كلامهم عند الناس، ولا يريدون من الناس شيئا، بل يريدون أن ينجو الجميع وأن يصيروا مستقيمين على الجاد حتى يلقوا ربهم على ما يرضيه عنهم، فيكونوا من أهل الجنة، نسأل الله من فضله. فاعتبر بهذا عبد الله، وتحرى الحق واستقم عليه حتى تكون من الراشدين. قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني متبعك، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هكذا أوصاه النبي صلى الله عليه، قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. فما هو الذي لا يستطيعه عمرو؟ أهو أصل الإسلام؟ الجواب لا، وإنما المقصود إظهار الإسلام. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم الآن، لا تكن موحدا الآن، كلا، هذا أمر لا يحتاج إلى إظهار. يسلم الرجل في خاصة نفسه، يتشهد شهادة الحق، يعتقد عقيدة الحق من غير إظهار ولا بد. وإنما الذي خاطبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو إظهار الإسلام، لما قال له إني متبعك إنما أنا إظهار الاتباع، أن يكون في جملة من عرف فيهم ظاهرا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي خاطبه فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لا سيما وأن أمرا لم يكن من صلب قريش، ولا شك أن هذا كان معتبرا عند العرب وكان محسوبا، كان العرب يعتبرون بالقربة ويعتبرون بالنسب، ومن يكون من صلب القبيلة ومن يكون من غير صلبها وما أشبه ذلك، فهذا كان معتبرا عند العرب، فكانت الأذية في حق عمرو أدعى لأنه لم يكن قرشيا. قال ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. أو يظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، قد كان، وقد ظهر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتحقق ما أخبر به، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا هو ما كان من بعد كما سنعرف في تمام الحديث إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.